صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الغرباء، يا قتيل العدا، يا مسلوب العمامة والردى، يا أبا الشهداء، يا مظلوم كربلاء. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينما المرء فيها مخبر، وإذا هو خبر من الأخبار، فالموت عيش، فالعيش موت، والمنية بعثة، والمرء بينهما خيال ساري، لا تأمن الدنيا بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه، من شابه المختار في خلق وأطوار، له في عليه مذرآه مقطع الأوصال، يجري عليه الجاري، ناداه والحشا نار، والعين استهلت دمعها المدراري، كوكبان ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحار علي راح علي راح والله جافة والنبي الشابك علي راح وقف عنده وصفق راحين علي راح وصرخ صوت يا زينب علي راح يا خيا وظلمت دنيايا علي يا خيا وظلمت دنيا يا علي لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد. موضوعنا أيها الأحبة في هذه الليلة حساس تحت عنوان التحرش الجنسي أسباب وعلاج، وباعتبار حساسيته احنا نحتاج إلى أن احنا نقدم بثلاث مقدمات، أو دعنا نقول أنها تنبيهات. أول تنبيه هو أن الموضوع ليس لنشر الغسيل، احنا مو نتكلم في هذا الموضوع، قصدنا من وراء ذلك الانتقاد أو نشر الغسيل بحيث أنه السامع لهذا الموضوع يقول أن المجتمع مبتلى كثيرا بهذا الأمر، لا، وإنما طرقنا هذا الموضوع لأنه أحد المواضيع الحساسة التي تحتاج إلى معالجة، سواء كان حدوثها في المجتمع بالفرد الواحد أو كان حدوثها في المجتمع بأفراد متعددة. الأمر لا يتعلق بمقدار حصول هذه الأمور في مجتمعاتنا، خصوصا أن احنا راح في ضمن الموضوع راح نتعرض إلى بعض الدراسات التي ممكن أنها تعطينا صورة عن المجتمع اللي احنا نعيش أو نعيش فيه، مو خصوص مجتمعنا احنا بالخصوص ولكن المجتمعات العربية والإسلامية أيضا. هذا المرض، مرض التحرش الجنسي، للأسف موجود، وهذا الوجود إذا تغاضينا عنه وأغفلنا النظر إليه هذا لا يسبب حل، الحل هو مواجهته، التكلم فيه، وضع أسباب وعلاج إلى هذا المرض، مثل أي مرض يشتكي منه الجسم الاجتماعي للأمة الإسلامية. هذا أول تنبيه. تنبيه الثاني، مثل ما قلت أن احنا راح نطرح دراسات، والحلول اللي راح نطرحها والأسباب اللي راح نطرحها أيضا قائمة على هذه الدراسات من جانبها العلمي ومن جانبها الديني. ولما نتكلم في الدراسة طبعا أنتم تعرفون أن احنا لما نطرح الدراسة مو قصدنا ولا قاعدين نقول أن الدراسة فعلا تعبر عن الواقع، لكن لا أقل قاعدة تعطينا إشارة، قاعدة تعطينا تنبيه. ما نقدر نقول أن هذا هو الواقع من خلال الدراسة، ولكن يعطينا إشارة ويعطينا تنبيه. وهم كذلك العلاج لهذه الظاهرة إذا كانت ظاهرة أو إلى هذا المرض، هم كذلك العلاج لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار الدراسات من الناحيتين العلمية والدينية. ثلاثة، احنا بنعالج الموضوع وبنطرح رأي الإسلام في الجانب، وشلون الإسلام يحمي المجتمع من مثل هذه الأمراض، بل سوف نرى أن الحل الإسلامي هو الحل الذي يكفل إلى المجتمع أن يكون خالي من مثل هذه الأمراض. في فرق، الآخرين لما يطرحون حلول بعد حدوث المشكلة، الإسلام يطرح الوقاية قبل حدوث المشكلة. يعني الإسلام ما ينتظر أن يبتلي الناس بالتحرشات الجنسية بعدين يجي يعالج القضايا ويعالج الأمراض، لا، أصلاً من البداية يحمي المجتمع من حدوث مثل هذه الأمراض فيه ومثل هذه القضايا فيه. هاي الثلاث تنبيهات لابد أنها تكون واضحة لكي لا يأخذ علينا أحد طرحنا لمثل هذه المواضيع، بل أنا أرى أنه يجب أن احنا على الأقل مرة أو مرتين أو أكثر من مرة نطرح هذه القضايا ونحاول أن نجد لها حل ضروري، أما أن احنا نغفل النظر عنها ونعتبر أنها مي موجودة، ونعتبر مثل الواحد اللي مصاب بالضغط أو مصاب بالسكري أو مصاب بمرض مزمن وما يعترف بهذا المرض، ما يشوف روحه إلا مات، ارتفع ضغطه نزل سكري ماله، ما يشوف روحه إلا مات. زين شلون مسكين كان مريض بهذا المرض ومو معترف به ويسعى فيه، ما يحاول انه يعالجه، في النهاية ينتهي به الحال الى الموت. فاحنا نقدر ان احنا نعالج هذا الموضوع، لذلك احنا نحاول ان احنا نطرحه ونطرح اسباب المشكلة ونحاول ان احنا نعالج هذه المشكلة ومن وجهة نظر اسلامية. قبل ما نروح الى الأسباب، عندنا أمرين لابد أن احنا نوضحهم. واحد، ما هو المقصود من التحرش الجنسي؟ واثنين، من هم أكثر من يتعرضون للتحرشات الجنسية؟ واحد، ما هو المقصود بالتحرش الجنسي؟ أنا أجيب إليك التعريف العالمي إلى هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة مو مبتلى بها جماعة دون جماعة، لا، هذا مرض عالمي، وباء عالمي في كل مكان موجود، في كل مكان يعانون منه. فإحنا نجيب التعريف الذي يتفق عليه أكثر الناس، وراح تلاحظون من خلال التعريف أن هذا التعريف قاعد يعتبر أن أقل الأمور إذا حدثت من دافع جنسي يعتبر هذا الأمر تحرش جنسي. ليش؟ لأن ممكن البعض يعتبر أن التحرش الجنسي هو فقط الاغتصاب، فقط الزنا، فقط اللواط والعياذ بالله، فقط هي الأمور، الإكراه على ممارسة الجنس هذا يعتبر تحرش جنسي. لا، بنشوف أنه أقل الأمور ممكن أنها تعتبر قانونيا وعلميا تحرش جنسي. نشوف أن التعريف يقول أي صيغة، التحرش الجنسي ما هو؟ أي صيغة من الكلمات أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك خصوصية شخص وتشعره بعدم الأمان والتهديد والخوف وعدم الاحترام والإهانة والإساءة. أي فعل، أي قول هذا ينتهك خصوصية الآخر ويخليه يشعر بعدم الأمان وبالإهانة والخوف وعدم الاحترام والإساءة يعتبر تحرش جنسي. يعني ملازم فعل، لو واحد أطلق صفارة صفر بفمه على شخص آخر مثيلة في الجنس أو يخالف في الجنس بقصد جنسي فيعتبر هذا تحرش جنسي. هذا وطبعا هذا التعريف يتجدد كل مرة، يضيفون شيء إليه جديد، كل مرة يضيفون إليه شيء جديد، إلى حد أنه الرجال في أمريكا تندروا، قالوا باكر بتقولون لنا بعد إذا تنفسنا هذا تحرش جنسي. إلى حد ليش؟ لأن في ذلك المكان التحرشات الجنسية مفتوحة، فكل شيء، أي كلمة، أي لفظ، أي فعل، أي حركة، أي صفارة، أي شيء يراد منها عدم الأمان للآخر، انتهاك خصوصية الآخر، الإساءة للآخر، تخويف الآخر، عدم احترام الآخر، يعتبر هذا تحرش جنسي. يعتبر هذا تحرش جنسي. إذا كان هذا هو التحرش الجنسي، هذا هو تعريف التحرش الجنسي، نروح إلى الأمر الثاني، وهو من هم أكثر المتعرضين للتحرشات الجنسية. نشوف أن ثلاث فئات هم أكثر من يتعرض إلى التحرش الجنسي. أكبر فئة من هي ثلاث فئات هم فئات النساء. عندنا النساء أولا يأتون، هم أكثر من يتعرضون للتحرشات الجنسية، بعدين عندنا الأطفال يجون عقبهم، هم الفئة الأكثر، بعدين عقب الأطفال يجون المراهقين. تعال شوف الدراسات، ولك أن تضع يدك فوق رأسك وأنت تسمع مثل هذه الدراسات، غريب عجيب. في دراسات كثيرة، أنا خذيت بس الدراسة اللي تتعلق بالأمة الإسلامية. واحد في مصر نسبة التعرض للتحرش الجنسي في مصر 99%. أي تستغرب؟ عقب يومين بيجي عندنا موضوع الحرب الناعمة على ثقافة الحجاب، في ذاك الموضوع بعد بنعطيك دراسات أزيد، خصوصا هذه طبعا الدراسات حديثة، كل الدراسات حديثة. هي اللي قالت إلينا 99% تعرضوا للتحرش الجنسي 2013، هي دراسة يعني قريبة، 2013 كانوا الأخوان هم اللي يحكمون 2013. تستغرب كانت الحكومة وإيش، غريب. المغرب 63% يتعرضون للتحرشات الجنسية، هي دراسة 2009. باكستان 96% يتعرضون للتحرش الجنسي، الدراسة 2009 بعد. الجارة العزيزة، وتستغرب، 80%. زين وين السيف وين الهم؟ كل ما كان تشدد أزيد، كل ما كانت اليد تخنق أزيد، صار الانفجار أكبر. هذه الدراسة 2014، من سنتين بس. هذه الدراسة خصوصا أم 80% سووها على النساء من سن 18 إلى 48، اللي بين هاي السن، يعني بعد اللي تحت 18 ما شملتهم هاي الدراسة، اللي فوق 48 ما شملتهم هاي الدراسة. 80%. تركيا 93%، دراسة 2012. اليمن 70%، دراسة 2009. تشوف أن هذه كلها دول إسلامية، ولكن نسبة التحرشات الجنسية الموجودة فيها عالية جدا، عالية جدا. بشكل كبير هذا الأمر. مثل ما قلت أنا في البداية، أنا ما براح أعول على الدراسات وبقول أن هي الدراسات قاعدة تقول إلي الواقع، لكن إذا كانت النسبة 99% بنزلها أنا شوي وأقول أن هذا اللي سوى الدراسة شوي ما كان وإلى أخو إلى ما أدري كم بتوصل. حتى لو قلت بتوصل 50% بعد واجد، بعد واجد. أنا خب تستغرب على كل حال. هذا على مستوى هذه الدول. أنا عن نفسي سويت دراسة عن البحرين، في ما أقدر أقول أنه في نسبة معينة، ولكن ممكن أنه تعطينا ولو لفتة، ولو لفت انتباه. أكثر شيء طبعا احنا قلنا أن هذه الدراسات كلها تختص بالنساء، زين، عندنا الأطفال والمراهقين. الأطفال والمراهقين هم الفئات الأخرى التي يتعرضون إلى التحرشات الجنسية أكثر، وعندنا للأسف أنهم أكثر هني عندنا في البلد، أكثر من يتعرض للتحرشات الجنسية مو النساء بل هم الأطفال والمراهقين، خصوصا اللي أعمارهم من 6 إلى 18 سنة. من 6 سنوات إلى 18 سنة هو هذا السن تقريبا، هو السن الذي يكون فيه الطفل والمراهق أكثر تعرضا إلى التحرشات الجنسية. طبعا عندنا الأطفال هم أكثر، الأطفال هم أكثر. ليش الأطفال بالخصوص هم أكثر؟ أولا لأن الأطفال ضعاف، طفل ضعيف، ممكن إن أنا أتغلب عليه، ممكن إن المتحرش يتغلب عليه، ممكن أنه بصورة سهلة أنه يلجئه، يكرهه على ممارسة الفعل الجنسي، أي نوع من الأفعال الجنسية. هذا واحد. ليش الأطفال بعد؟ لأن الأطفال ما يعرف، ما عنده خبرة. هذا إذا كان عمره 8 سنوات، عمره 7 سنوات، عمره 10 سنوات، لا زال ما يعرف مثل هاي الأمور، ويعتبر أن هذه الحركات عادية. خصوصا عقب شوي بنعرف بعد هذا الأمر، خصوصا إذا ما كان عنده أبوين وضحوا إليه أن هذا الأمر سيء، لمس هذا المكان خطأ، وإذا أحد كلمك بهذا الكلام خطأ. إذا ما كانوا أبوين يكلمون أبنائهم بهذه الطريقة، يحصنونهم من هذه الناحية، يصير هذا أي عدم معرفته تخليه ينجرف في هذا الجو. أيضا الأطفال أكثر ناس يثقون بالآخرين، ما عنده تجارب سابقة مع الآخرين فيوثق فيه، وعادة إذا وثق في الآخر يثق فيه بصورة كبيرة جدا، لأن ما يتصور أن الآخر قاعد يضره، ما يتصور أن الآخر قاعد ينتهك خصوصيته، ما يتصور أن الآخر قاعد يتعرض إليه بشيء سيء، خصوصا إذا كان الآخر أحد الأقرباء، خصوصا إذا كان الآخر أحد الجيران، خصوصا إذا كان الآخر واحد من الأصدقاء، يعطيه ثقة، يعتبره مثل أب، مثل أخو كبير، مثل كذا، وينجرف معه. وأخيرا الأطفال ما يخوفون، ما يخوف، لأن هذا الطفل عادة ما يسمع إلى كلامه ولا ينظر إلى شأنه، وإذا هدد بصورة من الصور راح يسكت وما راح يتكلم وما راح يعبر عن شيء. إنزين، عقب هذه المقدمة الطويلة إنجي، عقب ما عرفنا ما هو التحرش الجنسي، أكثر ناس يتعرضون للتحرشات الجنسية، إنجي إلى أسباب التحرش. ما هي العوامل التي تدفع أن يكون هنالك متحرشين؟ ليش المتحرش صار متحرش؟ ما حد طلع من بطن أمه متحرش، ماكو أحد كذي. ليش هذا صنع انصنع كمتحرش؟ ليش هذا صنع كمتحرش؟ عندنا عدة عوامل. أول هذه العوامل عدم التربية والثقافة الدينية. ما موجود ثقافة دينية داخل البيت الذي نشأ فيه هذا المتحرش. ولعدم وجود هذه الثقافة الدينية يصير ما موجود وازع يمنعه من ارتكاب أي شيء تدعوه إليه نفسه. أمس احنا قلنا ويش عندنا نفس أمارة له، عندنا هاي النفس الأمارة اللي تأمر بالسوء. إنزين إذا ما كان في وازع ديني يمنع هاي النفس الأمارة، إذا ماكو وازع ديني ينزل يدخل ويطوب في أي شيء تأمره به نفسه. خصوصا أنه في بعض الأحيان عندنا بعض المجتمعات وبعض البيوت تربي أبنائها على عدم احترام المرأة، عدم احترام الصغير. فعدم احترام الصغير وعدم احترام المرأة، عدم توقير الصغير احترام الصغير وتوقيره ووجود هالة عليه من الحماية، وعدم احترام المرأة واعتبار أن المرأة أداة إلى التنفيس الجنسي، واعتبار المرأة على أساس أنها مكان إلى تفريغ الرغبات الجنسية. هذا يكبر على مثل هذا الفهم. وإذا كان هذا الفهم عشعش داخل رأسه بعدين يمشي في الطريق أي مرأة بيسمونه بيتحرش بها في أي مكان عنده، يعني ما عنده شيء يمنعه، بيروح يوقف عند مدرسة البنات وينتظر البنات يطلعون عشان يسمونه يلقي عليهم بعض الكلام. احنا قلنا الكلام نوع من التحرش، يروح ما عنده شيء يمنعه، ما عنده وازع داخلي يمنعه، ما عنده شيء محرم يمنعه. ممكن ان بعض هؤلاء يمنعهم العيب، انه ما يرضى ان هذا الامر يصير على اخته، مثل ذاك اللي راح للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: سيدي يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال: أنا ما أقدر، ائذن لي بالزنا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاطب حس الغير الموجودة عنده: أترضاه إلى أختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ لا يا رسول الله، إذن فلا ترضاه إلى بنات المسلمين. فهذا اللي منعه الغيرة، ما منعه الحس الديني، لأن هذين كانوا توهم مسلمين، كانوا عايشين على الزنا وعلى التحرشات الجنسية المفتوحة، عندهم ذوات أعلام وعندهم، هذا توه دخل الإسلام ما عنده الوازع الديني، لكن عنده وازع الغيرة والحمية، فاستثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوازع. فإحنا جايين نقول إن شنو واحد من الأسباب عدم التربية والثقافة الدينية، ما موجود الوازع الديني في هذا وهو صغير، ما زرعت في هذا الوازع وهو صغير، يكبر هذا الصغير يصير عنده أنه تعديه على الآخرين، تحرش بالآخرين سواء من بني جنسه أو من الجنس الآخر، ما عنده مانع فيه. احنا نجي نشوف ان الاسلام دائما ما كان يأكد على هذا الامر. ليش يقول لك ادبه سبعا؟ شنو يعني؟ ازرع فيه الادب الاسلامي، خله يتشرب هذه الاداب. ليش؟ لانها تنمي عنده الوازع الديني. اضافة أنه عدم الوازع الديني مو بس مانع من أنه يتحرش بالآخرين، بل عدم الوازع الديني قد يكون دافع للآخرين أن يتحرشوا به. واحدة ما عندها وازع ديني يمنعها من التبرج، يمنعها من التزين، تطلع متبرجة قدام الناس، تطلع متزينة قدام الناس، تلبس أفضل ما عندها وتطلع. واحد من أسباب التحرشات الجنسية وكثرتها وعلو نسبتها في الدول الغربية هو التبرج والتزين، والأخي تتزين وتتبرج وتطلع، تشوف يسمون الرجال يمشون في الطريق يشوفون هذا المنظر يقوم يتحرش فيها، وبعضهم يطلبون هذا التحرش. فوازع الديني عدم وجوده وعدم تربية الدينية الصحيحة وعدم وجود الثقافة الدينية الصحيحة واحد من الأسباب التي تجعل المجتمع يتولد فيه المتحرشين. هذا واحد من الأسباب. اثنين من الأسباب التفكك الأسري. التفكك الأسري واحد من أكبر الأسباب التي تولد المتحرشين. عادة أنت تجي لهذا الضحية أو المتحرش تشوف أن في خلل في الأسرة. أما أن الأبوين متطلقين حقيقيا منفصلين بطلاق، أو أنهم متطلقين عاطفيا عايشين في بيت واحد لكن كل واحد روحه، ما موجود بينهم أي علاقة، ما موجود بينهم أي صلة، ما موجود بينهم أي جو عاطفي بين الأب وبين الابن. هذا يكبر يشوف ابنه، يشوف أبوه علاقته بأمه مختصرة في المنام فقط، في طلاق وانفصال عاطفي بينهما. هذا مولد إلى التحرش، يعتبر أنه هي أمور تحرك دوافعه لأن ينتقم من الآخرين فينولد لأنه متحرش. بعد وجود كثير من المشاكل وعدم الاستقرار داخل البيت. لما أجي أنا أطرح مواضيع عن الزواج وشلون الزواج الناجح وشلون الزواج السعيد وش الزواج اللي خالي من النكد، ليش؟ عشان عندنا الزواج اللي هو مصنع الأولاد، الأولاد اللي يطلعوا من وراء الزواج السعيد راح يصيرون سعداء، راح يصيرون فاعلين في المجتمع. زواج غير سعيد، زواج مليء بالمشاكل، زواج مليء بعدم الاستقرار، راح يطلع علينا شنو للمجتمع؟ راح يطلع علينا ناس منحرفين للمجتمع، راح يطلع علينا ناس موجود عندهم كثير من الخلل. واحد من هذه الأنواع من الخلل التحرش الجنسي. وجود كثير من التعنيف والعقاب المبالغ فيه. يجي الأب إذا أراد أنه يعاقب ولده يضربه بطريقة يطلع كل غضبه وكل حنقه وانتقامه على الولد، بحيث أنه يجعل الولد مشحون بالانتقام. هذا الولد وين يروح ينتقم؟ يروح ينتقم من الأولاد الآخرين اللي وياه في المدرسة، يروح ينتقم من الأولاد الموجودين فيها في نفس القرية، ينتقم منهم. ظاهرة التنمر في المدرسة، التنمر هو شنو؟ يجي ولد ويطلع عضلاته على الآخرين، يأخذ أكلهم، يأخذ فلوسهم، يضربهم بدون سبب، يتحرش بهم جنسيا بدون سبب. ليش؟ لأنه هو مشحون قاعد ينتقم. الصبي الصغير هذا قاعد ينتقم. في البيت إذا أخطأ ولو خطأ بسيط ينضرب بصورة كبيرة جدا، يعذب، وفي بعض الآباء يتفننون في طريقة تعذيب أبنائهم، ويجي بعدين يقول أنا أدبته، أنا طلعت رجال، أنا طلعت ذيب. أي فعلا أنت طلعت ذيب ياكل في يسمونه في خلق الله. هذا اللي أنت طلعته، طلعت لأنه واحد مفترس، طلعت لأنه واحد يسمونه سبع، طلعت له مو سبع يعني قوي، سبع يعني يفترس الآخرين، يؤذي الآخرين. منو قال إن إحنا نبي هالأشكال في مجتمعنا؟ ما نبي منهم. ليجي واحد يقول إن أنا هذه الطريقة الصح، خلنا نضرب يسمونا نأدبهم. منو قال هالكلام؟ لا آية ولا رواية ولا شيء. فالتفكك الأسري يخلي واحد الواحد عنده ميول إلى التحرشات الجنسية، خصوصا إذا كان الأب نفسه منحرف جنسيا، إذا الأب نفسه منحرف جنسيا أو يمارس نوع من الانحراف الجنسي أو يعتدي جنسيا أو يمارس فعل جنسي، في بعض الآباء للأسف هم أنفسهم يمارسون بعض الانحرافات الجنسية، هو الآب عنده يسمونه انحرافات، يطالع أفلام، يمارس بعض الانحرافات، يروح إلى الشقق المعروفة، يروح إلى الأماكن المعروفة، وش بيطلع أبنائه؟ وش بيطلعون أبنائه؟ يطلعون نفس الطريقة، يطلعون نفس الطريقة. فإذا كان الأب بهذه الطريقة الأبناء بنفس الطريقة، إذا كان رب البيت بالطبل مولعوا فما شيمة أهل البيت إلا الرقص، فيطلعون بنفس الطريقة. أما الأب لا، الأب الذي هو مستقيم على الجادة فما راح يصير عنده أي نوع عند أبنائه أي نوع من الانحرافات الجنسية. بعد عندنا عوامل اجتماعية، يعني في البداية قلنا أنه عوامل تربية، ثقافة دينية ما موجودة، تفكك أسري، عندنا عوامل اجتماعية. مثل هاي العوامل الاجتماعية مثل شنو؟ النظر إلى الطاقة الجنسية الموجودة عند الناس إما بطريقة أنها عيب، أو النظر إليها على أساس الضحك والمسخرة. إذا جينا إلى الأول نظر إليها على أساس أنها عيب، من يجي هذا الصغير وعنده أي استفسار خاص ببلوغه بطريقة يسمونه الحين وصل إلى مبلغ الرجال، جسمه قاعد يقول إليه أنت صرت رجال، إذا جاي يسأل عن هذا عن هذه الأمور إما ياخذ أجوبة غير صحيحة مضللة نضلله، أو أن احنا نعطيه أجوبة، هذه الأجوبة قمعية، عيب عيب ما يسألون، لا تسأل لا تتكلم في الموضوع، عيب، خليه يعيش أن هذا الأمر كلش كلش محاط بسرية، محاط بأمور، محاط بهالة، هذه الهالة لا ممكن أنها ما ممكن أنها تخترق، عيب الكلام في مثل هذا الأمر عيب. وعشان كذي أنا في البداية خليت بعد تنبيه له، لأن في ناس واجب يقولون هذا راكب فوق منبر الحسين قاعد يتكلم لنا في المواضيع، عشان أنا بعد يسمونه أخلي الأمور في نصابها، الكلام في مثل هذه في مثل هذا الجو، الكلام عن الأمور الجنسية مو عيب، ولكن لابد أن يكون بطريقة مؤدبة وفي الطريق الصحيح. احنا نشوف عندنا روايات كثيرة أهل البيت يتكلمون فيها في هذا الجو، ليش ما رأوا أن هذا الأمر على قدر كبير من العيب؟ متى بيصير عيب؟ لما احنا نتعامل وياه بالطريقة الثانية، بالمسخرة، بالتطنز. لما يجي الكبير يريد يمزح ويا واحد صغير يمزح وياه في شنو هو؟ كله يمزحون بهذه بالطريقة السلبية، ها سويت كذا، ها الأمر هذا الفلاني كذا، وتشوف أنه أنا ما أقدر أقول أجزاء من كذي بعد أنت خلاص أفهم الموضوع زين، يتكلم المزحة كله في هذا الجو، إذا واحد بيمزح وياك الكبار بيمزحون يا بعض، النساء بيمزحون يا بعض، الصبيان بيمزحون يا بعض، كل فيها مخلين الأمر مسخرة. إنزين هو وش المشكلة؟ المشكلة إنه كل في المسخرة ما في تصريح، لكن هذا الصبي، هذا الصغير، هذا الرجل، هذا الكذا تتحرك داخله غرائزه، تتحرك داخله رغباته، وإذا تحركت داخله رغباته وغرائزه يريد إليها منفذ، يريد لها منفذ، وبعدين اجي تشوف ان هذا كبير في السن ما الى اخره مسوي مصيبه كبيره، رايح في طريق منحرف، رايح في كذا، تقول شلون راح في هالجانب؟ هو اذا كان موجود قاعد على صفيح من نار، قاعد يشعل، قاعد يسمونه يحترق، اكيد بيصير اليه يبي يروح يدور منفس، وتشوفه هذا المنفس عادة ما يكون منحرف، عادة ما يكون تحرش. أيضا من العوامل الاجتماعية تشديد التعقيد حول بعض الحلول لتفريغ الطاقة الجنسية. احنا تعال إلى الحل الوحيد الذي يفرغ فيه الإنسان طاقته الجنسية، هو ماذا؟ زواج. ما عندنا له، لكن تعال شوف هذا الطريق صعب ومعقد بصورة كبيرة. هذا مليء بالطاقة، مليء بالتحديات، مليء بالإثارات. إذا أراد أنه يحركها في طريقها الصحيح شاف كثير من التعقيدات، كثير من الصعاب، كثير من الأمور التي تصعب إلى هذا الطريق. زين وش يسوي في روح هذا الرجل؟ وش يسوي في روح هالشاب؟ وش يسوي في روح هذه الشابة؟ يعني احنا نعقد الامر نعقده. انزين لما يجي اشوف هاي التعقيدات، هل لها في الدين من نصيب؟ ما اشوف لها في الدين ابدا من نصيب. من وين هاي التعقيدات؟ كلها تعقيدات اجتماعيه، كلها تعقيدات اجتماعيه، مقارنات. مثل ما ديك حصلت أنبياء حصل، مثل ما داك راح هذا المكان أنا بروح هذا المكان، مثل ما بتعمت خالة جدة أبو عمت أخوها راحت صالة أنا بعد لازم أروح صالة، مثل ما يسمونه بتجيراننا خلوا لها هذا الأمر الفلاني لازم أني بعد يأخذون لي الأمر الفلاني. ونعقد نعقد نعقد نعقد، كل هاي تنبلها فلوس له. وبدل ما الزواج يصير سهل كلش، والواحد بأقل الأمور يقدر أنه يتزوج، وبأقل الأمور يقدر أن يفتح بيت، صار الآن الزواج صعب جدا، ويحتاج إلى كون نفسك، ويحتاج إلى تجميع فلوس، ويحتاج. هاي التعقيدات وش تسوي؟ التعقيدات تنتج إلي شاب عنده طاقة هائلة وعنده طريق منحرف مفتوح، بيروح إلى الطريق المنحرف إذا صكينا عليه الطريق الصحيح والجادة الصحيحة. وإذا كانت مع أيضا عندي شابة مليئة بالرغبة وتحتاج إلى زوج والطريق المنحرف مفتوح، بتروح إليه سهل داك، ما فيه، ما يحتاج إلى 10,000 دينار، ما يحتاج إلى 6,000، ما يحتاج إلى صالة، ما يحتاج إلى مهر ما أدري بكام، ما يحتاج. دائما ما يحتاج إلى شيء. وإحنا نصعب السهل ونصعب الحلال وهم يسهلون الحرام. صار الحلال عزيز ما حد يقدر يحصله، وصار الحرام ممكن لكل واحد يحصله، كل مكان مفتوح فيه أبواب الحرام. وبعدين أجي أقول لا، في متحرشات جنسية، إحنا عندنا الطريق الصح ما فتحنا. إضافة إلى أنه وجود بعض الحلول التي يرسم عليها دائرة العيب، وهذه يسمونها، الله يساعدني لأن بقولها لكن بعد لازم أقولها، وش أسوي في روحي، الله يساعدني. مثل الحلول شنو؟ الإسلام خلى زواج وخلى بعد التعدد في الزواج كحال. انزين الان اللي يتعدد يتزوج زوجه اخرى، وايش يعطونه؟ دائره، على طول يرسم عليه الدائره الحمراء ويعتبر الخاين وخاين العشره وخاين المدري شلون، ويعطونه كل الاوصاف السيئه، كل الاوصاف السيئه تدار عليه. انزين وايش يسوي في روحه؟ يعني سوى حلال هو، بس الحين صار الحلال ويش؟ دائرته حمراء. واحد يسويه، حتى مو سالفة، ما راح أقول أن هذا الكلام كلام بس نساء، لا، لما تسمع فلان تزوج على زوجته، لا ويش، زوجته زينة، زمنهم قال أنه لازم يصير زوجته مي زينة عشان يتزوج عليها. أو يجي يسمونه الرجال هم أنفسهم، الحين هو يقدر يسوي كذي، ويطلعون في كل الأعلال اللي زين نحو خلاص، سوى شيء زين هو على كل حال، سوى شيء حلال، فشوف الدائرة الحمراء. إضافة إلى الحل الآخر الإسلامي اللي ما بقول شنه اسمه، وهذا بعد معروف له، حتى هذا هذا ينظر إليه على أن ممارس النهى الحين الذي ما يقوم به ويفعله كأنما ارتكب الزنا، كأنما الحين بيجي واحد بيقول لي ها شوفوا وش قاعد يقول، هذا قاعد يقول لا، كل شيء في حدوده في بطريقتها الصحيحة. الإسلام ما خلى الأمور كذي بهي الطريقة، الإسلام فتحها ولكن خلها في أساليبها الصحيحة بطريقها الصحيح بضوابطها الصحيحة، في قانون في ضوابط في أحكام، هذه الأحكام لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار بعدين تعال يقول إليه. أما أنه الآن بغض النظر الآن ينظر إلى هذا أيضا ومع أنه كحل لكن ينظر إليه على أساس شنو؟ أن اللي يسويه زاني كذا وسوى شيء حرام وكام الناس يعطونه نظرة على بورد. فشوف كل ما هو حلال أصبح في عيون الناس إما صعب التحقيق أو أنه شبهة الانحراف فيه. كل ما هو حرام سهل كل واحد يقدر يوصل إليه. فإحنا نشوف إلى مثل هذه العوامل أيضا موجودة في حياتنا بصورة سريعة. أروح إلى العلاج. إنزين لو صار في تحرش جنسي شنه العلاج؟ أنا راح أتكلم عن العلاج بالنسبة للضحية، عندي الكلام بعلاج بالنسبة إلى الجاني، ولكن الكلام اللي أهم هو بالنسبة إلى الضحية. عادة ما يعاني الضحية المتعرض للتحرش الجنسي سواء كان مرأة طفل مراهق، عادة ما يتعرض إلى عدم الثقة في النفس، وصير النوبة قد تصل إلى عقدة نفسية من هذا الأمر. كلما كان التحرش شديد كلما كان الصورة مالته شديدة، صارت عنده هزة قلبية كبيرة، ولذلك هو يحتاج إلى هذه المشاعر السلبية أن تنتزع، إلى أن يعني يصير مثل الإسفنجة أسحبها وأخلي مكانها مشاعر الحنان والعطف والاحتضان، سواء كان صغير سواء كان كبير يحتاج إلى عطف وحنان، لأنه حينما تعرض إلى هذا التحرش وتعرض إلى هذا الأمر امتلأ بالمشاعر السلبية، ويحتاج أن احنا نمتص هذه المشاعر السلبية ونخلي مشاعر إيجابية نحوه، خصوصا في المجتمعات المحافظة تعتبر أن اللي يتعرض إلى التحرش الجنسي واحد انسلبت منه رجولته، انسلبت منه إنسانيته، انسلب منه حياته، انسلب منه كل شيء. فهذا في المجتمعات المحافظة يحتاج إلى أكثر أن احنا نحتضنه، أن احنا ناخذه، أن احنا نشحنه بالحنان والعطف، لأنه إذا ما أعطيناه راح هو أيضا بعد ذلك يصبح متحرش جنسي. وفي الدراسة اللي أنا سويتها سألنا سؤال، هل إذا كنت متحرشا جنسيا هل تعرضت للتحرش الجنسي سابقا؟ 90% جابوا نعم، أنه هذا المتحرش كان ضحية إلى التحرش الجنسي وجاي ينتقم. فأنا خسرت واحد، أحتاج إلى أن أنا أسحب هذه المشاعر السلبية وأعطيه مكانها مشاعر العطف والحنان. 2، يحتاج هذا إلى أن ينخرط في العمل الاجتماعي ويعطونه نوع من القبول، لأنه قاعد ينظر إلى نفسه على أن أنا واحد خالي من المجتمع، واحد بعيد، واحد بس أنا اللي صادني، فأحتاج إلى أنه أضمه في هذا المجتمع وأدفع في هذا المجتمع وأخليه موجود في هذا المجتمع وأعتبره ضحية، ما أعتبره جاني، أخليه داخل المجتمع وأعطيه نوع من القبول. أيضا أحتاج إلى أن أتصرف معه بخبرة، إذا ما كنت أنا أعرف أتصرف ألجأ الناس إلى ذوي الخبرة لكي يتصرفوا معه. ما أعرف أنا أعطي هذا الأمر، أخلي ذوي الخبر يتدخلون، أخلي ذوي الاختصاص يتدخلون، وإلا الأمر بيصير منحرف، بيصير مو بطريقته الصحيحة، بدل ما أكسبه راح أخسره. وهذا كثير من الأحيان تشوفه موجودي، شباب كثير يتعرضون للتحرش الجنسي، يرفضهم المجتمع، يروحون هم يصيرون متحرشين، يصيرون هم أدوات هادم في المجتمع. لازم أخليه في الأجواء الروحية وأجواء الروحانية وأجواء الله سبحانه وتعالى، بذلك أكون أنا حافظ عليه، وبدل ما أخسر واحد أكون استلمته، خليته في عندي. أنا كمجتمع أتكلم، مو أتكلم كفرد، وبهي الطريقة أنا أصنع مجتمع متحصن. هذا المجتمع المتحصن أقدر أنه أخليه مجتمع مثالي، مثل ما يريده أهل البيت عليهم السلام، مثل ما يريده مثل ما يريده الأئمة عليهم السلام. وهذا في حال المجتمع، وحال الأب أزيد. الأب هو الذي يجب أن يكون موجود في حياة ابنه بصورة أكبر، ولما تصير في حياة ابنك بصورة أكبر تقدر أنك أنت تكون مسيطر على هذه الحياة من البداية، من أول السنين، من السنين السبعة الأولى كن موجود في حياة ابنك، وتصير العلاقة بين ابنك علاقة قوية، بينك وبين ابنك علاقة قوية وعلاقة حاضرة، مثل الإمام الحسين عليه السلام وابنه علي الأكبر. يمشي الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء يغفو غفوة، ثم يستيقظ ويحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا جاي أقول لك شلون العلاقة الكبيرة بين الإمام الحسين وعلي الأكبر، وعلي الأكبر صوبه يسمع أبوه قد حوقل، قد استرجع، يلتفت إليه: أبا لما حوقلت؟ لأن هؤلاء ما يحوقل، ما يسترجع إلا في وجود مصيبة، وأنا قلبي على أبوي، أنا قلبي على أبوي، لما أشوف استرجع أبا لما استرجعت؟ قال: عن لي مناد ينادي، القوم يسيرون والمناية تسير أمامهم، وشوف هذا الابن البار بأبيه: أبا أولسنا على الحق؟ أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي في يده نفوس العباد. قال: إذن أبتاه لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ هذا ابن ما يحق لأبوه لما يشوفه مضرج بدمائه على البوغاء أن يصيح: على الدنيا بعدك العفو. ما يحق للإمام الحسين وهو ينظر إلى ابنه مقطع على البوغاء أن يجعل صدره على صدره وخده على خده وهو ينادي: وابناه وعليا. لما رآه بتلك الحالة سكينة تقول: أبي لما كان على جسد أخي علي الأكبر خرجت عمتي زينب نادي: وين أبوش يا سكينة؟ قالت: هذا وهو على جثة علي الأكبر. قال: أو قتل علي؟ قالت: نعم لقد قتل علي. قالت: إذن وعليا وابن أخاه. لماذا صرخت زينب؟ لأنها تعلم أن الحسين لو بقى على جثة علي الأكبر تفيض روحه من جسده. لما أن سمعها الحسين وهي تنادي وعليا قام من على جثة ابنه. علي الأكبر كان به رمق من الحياة، التفت إلى أبيه: أبتاه، أتتركني في مثل هذه الحال؟ قال له: بني، يعز علي ذلك، ولكن هذه عمتك زينب قد خرجت من خدرها وهي تنادي وعليا. قال له: أبا حسين، إذا كانت عمتي زينب قد خرجت من خدرها خذني يا أبو يا العمتي زينب.
خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال لا يا عقلي ومهجتي حكياك براه لازم اشيلك للخيام يا قرة الاعلى لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح وعن جثتك يا صبي عاني وانا نار لا قلت لهم ظل علي بالشمس مطر لازم يقول ان كان جبت الولد لكن بليلة شلفكار يا حلو الاطباع لا عاينت جسمك يا عقلي موزع عوز وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع والله يعين على ضجتها النساء شال المدلل فوق صدر أولى الخيم يبكي وهو ينادي فتني فيقد له قومي يا ليلى للولاد عدلي له فرت بدهشة تلطم الهام بلي
يا الله نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا قضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدواك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.